أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس 23 من سلسلة دراسة كتاب ربع المهلكات من مختصر منهاج القاصدين، وما زلنا نتحدث في سلسلة مواجهة الشهوة. ودرسنا الليلة عن ظاهرة اجتماعية شائعة للأسف الشديد كمظهر من مظاهر انفجار الشهوات في مجتمعاتنا. دعونا نقرأ هذه الظاهرة من كلام من مروا بها. قالت: أنا عندي 20 سنة مريت بجريمة اغتصاب، وأنا عندي 10 سنوات. المشكلة إني عمري ما نسيت اليوم ده، لسه فاكرة تفاصيله كأنه حصل معايا امبارح. كل يوم قبل ما أنام لازم أنام معيطة. قعدت فترة كنت بخاف أنزل لوحدي، وأول ما أشوف حد ماشي في الشارع عادي أحس إنه عايز يغتصبني. طبعا أهلي فاكرين إن الموضوع ده أنا نسيته، بس الحقيقة إن الموضوع ده عايش جوايا وعمري ما في يوم نسيته. أنا مش عايز أتجوز، مش طايقة فكرة إن حد يلمسني، وكمان ما بقتش أثق في أي حد، بخاف من كل الناس. أنا نفسي أنسى الموضوع كأنه ما حصلش، عايزة أعيش حياتي طبيعية ومحدش يقول لي روحي لدكتور نفسي. أنا مش عايزة أهلي يحسوا إني لسه فاكرة الموضوع ده، مع العلم إني الحمد لله لسه بنت. وأخرى تحكي قصتها مع هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش، فتقول: كنت فتاة في العشرينيات من عمري، وكنت حينها في مرحلة الخطوبة، وكنت أحب خطيبي حبا جما، وكنت أعمل موظفة بإحدى الهيئات الحكومية، فأنزل لعملي في الصباح الباكر، وكان هناك شخص يلاحقني في البداية، فأراه كل يوم يركب معي، حتى أتت الفرصة وكان يجلس بجواري، وإذا به يقوم بهذه الأفعال المهينة والمسيئة. وانهرت وذهبت إلى العمل أبكي، وأنا أشعر بالخوف والاضطراب ورغبة شديدة في ترك خطيبي، وإحساس بالقرف من جميع الرجال. وأخرى تروي لنا حكايتها فتقول: كنت أذهب إلى الدروس في الثانوية العامة وأعود ليلا في وقت متأخر، وذات يوم جلس بجواري شخص وأخذ يتعرض لي باللمس، وأنا أخاف أن أصرخ أو أعبر عما يحدث، وجلست بعدها فترة أشعر بالخوف وعدم الأمان. وأخرى تقول: تعرضت إحدى قريباتي لموقف أليم منذ 6 سنوات عندما كان عمرها 14 سنة. في هذا السن، سن الظهور الذي تتكون فيه شخصية الإنسان، قام أحد الأقرباء من جهة الأم، رجل متزوج عنده 40 سنة، بأخذها معه في السيارة والذهاب بها لأحد الأماكن، وهناك قام بهذه الأفعال وأجبرها بالقوة على أن تتمادى معه في حين أنها لم تستطع أن تدفع عن نفسها ولم تخبرنا في حينها عما حدث لها. وتمر 6 سنوات والبنت تكبر وتكبر الصورة التي رأتها في خيالاتها حتى باتت ترى أن هناك أناسا يحاولون أن يعتدوا عليها. ومن تلك الفترة إلى الآن وهي تشعر بآلام عضوية ونفسية ذهبت إلى المستوصفات وإلى أكبر المستشفيات وأكدوا خلوها من الأمراض، ورغم الأدوية والمهدئات إلا أنها ما زالت تشعر بهذه الآلام ووصلت إلى حالة نفسية سيئة. فبعد أن كنا نعرفها بالمرح والجو اللطيف وخفة الدم صارت لا صوت لا حركة، كثيرة النفس، مترددة، نظراتها باتجاه الأرض، سارحة الذهن، اصفر لونها، فقدت شهيتها حتى أصيبت بفقر في الدم، وتعاني من تشنجات وشبه إغماء واستفراغ بشكل مستمر، وأصبحت كثيرة النوم والبكاء. ولم تعد تلك البنت المرحة التي طالما كنا نسعد بتواجدها معنا. وقيل لنا أنها مصابة بالعين أو أنها منسوسة أو أنها عندها حالة نفسية، وقرأنا عليها القرآن وقرأ على ماء وأخذت في مثل هذه الأشياء. وأيضا ذهبنا إلى الأطباء النفسيين ولا ندري إلى الآن ماذا نصنع معها، ما الحل في مثل هذه المشكلة. وأخرى تقول أنا تعرضت للتحرش من قبل ابن خالي، لا أذكر متى أول مرة، كان ربما عمري 8 سنوات لا أذكر، لكني أتذكر جيدا أنه قام ببعض الأفعال المشينة معي، وهذا الأمر جعلني الآن أشعر برغبة في الانتقام، أريد أن أقتله أو أذبحه أو أقطعه إلى قطع صغيرة. أنا إنسانة سليمة على الفطرة، لكن هذه الأشياء تدور دائما بداخلي، فأنا أريد أن أنتقم لنفسي وأريد أن أصنع شيء مثلما صنع معي. وآخر يتكلم عن مثل ذلك ولكن في شأن شاذ ما بين الرجال والرجال، مصيبة، والمصيبة في الأرقام والإحصائيات. الإحصائية اللي خارجة من المركز الحقوقي لحقوق المرأة يوليو 2012، إن 62% من الرجال في مصر اعترفوا بالتحرش مع النساء، و83% من النساء أفدنا بأنهن تعرضن للتحرش، ونصفهن قال إن ذلك يحدث معهن بشكل يومي. وأفادت منسقة العلاقات الدولية في المركز المصري لحقوق المرأة أن التحرش ظاهرة حقيقية في مصر، وأضافت أنه حتى 70%ات لم يكن الأمر يمثل ظاهرة، ولكن كان موجودا بنسب مختلفة وبأساليب مختلفة. وأجرى المركز دراسة مسحية على 2020 من الذكور والإناث و109 سيدة أجنبية، جاءت النتائج كالتالي: 64% من المصريات يتعرضن للتحرش بصفة يومية، 33% تعرضن للتحرش أكثر من مرة، 10% يتعرضن للتحرش بصفة أسبوعية، 4% تقريبا يتعرضن للتحرش بصفة شهرية. وهناك الكثير والكثير من حالات الاغتصاب التي دعمت تلك الإحصائيات، مثل اغتصاب لارا لوجان مراسلة شبكة CBS الأمريكية، واغتصاب مراسلة قناة فرانس المملوكة للحكومة الفرنسية في ميدان التحرير مما جعل صحيفة الواشنطن بوست تقول إن مصر تحتل المركز الأول في التحرش الجنسي بالمرأة. انتبهوا وانتهوا خيرا لكم. شرعنا أتى بسد هذه الأبواب المفضية لهذه الحالات والظواهر المشينة التي ينبغي أن نعترف بوجودها ولا ندس رؤوسنا في التراب. وبلاش نقول الكلام ده وليه جاي يتكلمنا، احنا ناس جايين في المسجد، فيعني احنا جايين نسمع كلام طيب، ايه اللي يتكلم في حاجة زي كذا؟ طب ولو كانت اختك بتتعرض لكده وما بتقولكش، ولو كان انت شفت الكلام ده قدام عينيك ومتغفلين عنه وهو ظاهرة بالارقام خطيرة الى ابعد حد. اذا كانت الشريعة اتت بسد الاسباب المؤدية للفواحش بداية من الامور اليسيرة اللي تهاوننا فيها جدا وبقت دقة قديمة يعني، وبقى كلام مش واقعي وكلام مش عصري، وعايزين واحد متفتح يقول لنا كلام يتماشى مع لغة العصر. فلما تمر بنا احاديث مثل ما رواه النسائي في السنن الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، تلاقي الشباب يضحكوا بملء الفم. يعني انت بتقول لي شوية برفانات يا عم الشيخ، انت بتتكلم في ايه؟ انت مش عايش معانا ولا ايه؟ برفان ايه اللي هتبقى زانية؟ امال وما ادراك ما بعد. لما تسمع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وقوله اياكم والدخول على النساء، فيقول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: افرأيت الحمو اخويا؟ مالها اخويا؟ اخويا هيبص لمراتي ليه يعني؟ افرأيت الحمو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، الحمو الموت. فشبه دخول اخو الزوج للزوجة بانه موت، بانه هلاك. لما يأتي الاسلام ويحرم على المرأة ان تخرج امام الرجال وهي متخذة الزينة، ويقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن. الخلخال خلخال. ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى المكان ده هيحصل فيه مشاكل كتير، والامر ده هيقع الناس فيه في ذنوب كتير، وهتبقى الشهوة هنا مستحكمة. فعشان كده ختمت الاية بالامر بالتوبة: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، وقالش ايها المجرمون، ما قالش كذا. المؤمن هيقع في المشاكل دي. ايوه، ما تركت بعض فتنة أضر على الرجال من النساء، وخلق الإنسان ضعيفا. فعشان كده أمرنا الشرع بالعفة، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ويأتي الشرع فيحذر من كل ما يفضي إلى هذا، ويأتي بخطاب عجيب لأمهات المؤمنين اللي هي أمك اللي هي محرمة عليك، فيقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. بالله عليك، ممكن يخطر ببالك معاذ الله إنك تشتهي السيدة عائشة؟ أعوذ بالله. إنك لو سمعت صوتها، انك لو سمعت صوتها يبقى في قلبك شهوة؟ اهو ربنا بيقول لهم وخطاب قرآني إلى يوم الدين. فلا تخدعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمال بقى النساء التانيين دول يبقوا ايه؟ يعني أمك وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، في حد حتى لو كان ايه ولو كان فاجر يفكر انه يطمع في امه؟ ايه ده؟ قال الله فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. دي امهات المؤمنين. امال سائر النساء بقى، كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني الموضوع في غاية الخطورة، لان هذه الامور تفضي الى ما هو اعلى منها. هو بيبتدي من حالة، وحنشخص الداء كويس قوي نفسيا واجتماعيا، بيبتدي الامر نوع من التنفيس. كبت، مفيش جواز الا متأخر قوي، من سن بدري جدا بتتفتح عينيه على واقع مليء بهوس الشهوات. افيش بيقول كده، مذيعة بتقول كده، مسلسلة بتقول كده، فيلم بيقول كده، معاكسات بتقول كده، شباب بيطبقوا كده. فبيفتح عينيه على هوس التحرش ده بكل ما تعنيه الكلمة، ويبتدي الأمر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في تدريج الأمور، بداية من العينان تزنيان والأذنان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان، وتمشي تمشي تمشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولو أن الناس يعرفون خطر ذلك عليهم في العاجل والآجل لما فكروا لحظة في هذا النفق المظلم، لأنه الأضرار المترتبة على مثل ذلك لو وقع في هذه الفواحش، أولا كما تدين تبان، وقلنا الكلام ده طول السلسلة، بص زي ما انت عايز على العورات، اتفرج زي ما انت عايز، بس لما تتردلك في أشد ما يؤثر عليك، سواء في عرضك ايما كان بقى، من اختك، من زوجتك، من بنتك، وكما تدين تدان كأس ستشربه ان لم تتب. لو تبت توبة نصوحة خلاص، ربنا قال وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، وانكحوا وبقيت انسان فعلا بمعنى الكلمة، وما تحولتش الى هذا الحيوان الذي يبحث عن شهوات وبس، يبقى خرجت من هذا النطق المظلم. انما لما تترد لك انت مش متصور انت هتعيش ازاي، انت هتعيش ازاي لما تكتشف انه انت عملت كده في واحدة وان زوجتك اتعمل فيها كده؟ عادي عادي، مفيش مشكلة انها اتعرضت لنفس اللي انت عملته. قلت لكم قبل كده قصة الراجل، قلتها كتير لكنها مؤثرة جدا واقعيا. الراجل سواء التاكسي اللي قال لي انه متجوز بقاله 11 سنة وانجب بنت عندها 10 سنين، وانه كان وقع في هذه الجريمة، جريمة الفواحش الزنا، قبل الجواز، وخلاص اتجوز وعلى عرف الرجالة خلاص كده تاب، خلاص اتجوز بقى واستقام يعني. وانه بعد الثورة مباشرة في ايام الحالة الاقتصادية فيها تعبانة، بيقول ان انا كنت بطبق، وبعد ما كنت بشتغل لي بعمل لي بنديرة، ها بقيت اعمل 2 و3، وبعد ما كنت بشتغل لي 8-10 ساعات بقيت اشتغل ب16 و18 ساعة، وارجع زي اللي كذا مشتاري بنفسي، انام وقصرت في حق مراتي. ويوم والتاني بدأت احس انها بتتغير، بعد ما كانت بتحط قدامي الاكل وانا بتفرج على اي حاجة في التلفزيون وانا نايم اصلا، انا نايم على الكنبة من كتر التعب. يوم في التاني لقيتها وشها بيجيب الوان، وبدأت تصرفاتها تبقى تصرفات غريبة، وبدأت تقعد لوحدها كتير، الفار لعب، دخلت عليها في لحظة بعد وحطيت الاكل ونفس السيناريو المعتاد كل ليلة، دخلت لقيتها ماسكة التليفون، واول ما دخلت اتفزعت رمت التليفون، بمسك التليفون لقيت رسالة لعاشقها واعترافات بالزنا. بيقول لي كنت هقتلها لكن قفلت الباب وما قدرتش انام طول الليل، واول ما النهار طلع كنت في دار الافتاء. سالت الشيخ اعمل ايه مع واحده زي كده، رد عليا الشيخ رد قاسي جدا، قال لي يا ابني هي المصيبه السوداء دي انت عملتها قبل كده؟ قال له اه يا شيخ. قال له يا ابني كما تدين تدان، كاس وشربته. يقول لي بعد 11 سنة، يعني انا كنت خلاص ده المصيبة دي ما عملتهاش وانا متجوز، ده انا عملتها قبل الجواز، اتربت لي بعد 11 سنة. يقول لي رجعت لمراتي وعايز اقول لك انا ما قتلتهاش ليه ساعتها، مش عشان انا كان معايا عقل، عشان في اللحظة اللي انا كنت برفع ايدي عليها عشان اكسرها عشان اقتلها ضربت في دماغي معرفش ازاي. اللحظة اللي كنت 11 سنة اللي انا كنت زنيت فيها، وان هي رخرة على السرير ده زنت. ضرب الاثنين الموقفين، ضربوا الاثنين في لحظة واحدة في دماغي. رجعت لقيتها منهارة ومسكالي سكينة وبتقول لي خلص عليا حقك، وتوسلت وبست ايديا ورجليا وخلاص وخلاص وانتهينا. وفعلا ما بقيتش عارفة اقول لها ايه، وحسيت انها صدقة. بيقول لي يا شيخ المصيبة دلوقتي ان انا بنزل الشغل، انت مش داري بيا، انا ماسك الدريكسيون دلوقتي ودماغي بتقول لي يا ترى سريرك طاهر ولا نجس، قول لي ده عايش ازاي. اتردت. فهو كده هتعبس ببنات الناس، هيعبس ببناتك، هتعمل شيء هيتردلك. ناهيك عن ما اعده الله عز وجل لاصحاب الفواحش. احنا قلنا ان دي هي سلالم، سلالم بتؤدي كل منها، وكل واحد بيستهين. ايه بصة؟ ايه لمسة؟ ايه كلمة؟ ايه هزار؟ ايه عادي بيستهين بالامر. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. لما تعرف ان الزاني والزانية يوضعون، الزناة يوضعون في فرن تنور اسفله واسع، عارف قمع بس معكوس، اسفله واسع واعلاه ضيق، وتعلق الزانيات بسديهن وتأتيهم النار من تحتهم وهم يصرخون وهم يصرخون، ولكن هيهات لهم ان يخرجوا. روى البخاري من حديث سامرة بن جندب انه قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة اتاني الليل اتيان وانهما قال لي انطلق، ملكان جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انطلق، قال واني انطلقت معهما حتى قال فانطلقنا فاتينا على مثل التنور فرن، فاحسب انه قال فاذا فيه لغة واصوات، فاطلعنا فيه فاذا رجال ونساء عراء، واذا هم يأتيهم لهيب لهب من اسفل منهم، فاذا اتاهم ذلك اللهب ضوضؤوا صرخوا باعلى ما يكون الصراخ. قلت من هؤلاء؟ قال انطلق. ثم اخبروه في اخر الامر ان هؤلاء هم الرجال والنساء الزنا والزواني، وهذا مصيرهم في القبور الى قيام الساعة، والساعة ادهى وامر. وفي القيامة روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، على رأسهم رجل كبير شيخ، رجل كبير شيخ زاني. الظاهرة اللي احنا بنتكلم عليها دي ظاهرة التحرش وما تفضي اليه من فواحش، بيعرفوها بانها كل سلوك غير لائق له طبيعة شاذة تشعر معها المرأة خاصة بعدم الأمان. والمفهوم ده زي ما بيقولوا أطباء الصحة النفسية أنه مفهوم مستحدث. كلمة التحرش دي ما كانتش موجودة وعلى الرغم من أن هذه الأفعال كانت موجودة منذ القدم، إلا أن هذا المفهوم ظهر في أمريكا في السبعينيات وارتبط ظهوره بانتشار إعلان حقوق الإنسان. ورغم أن أمريكا لا يوجد فيها قيود اجتماعية ولا أدبية من أي نوع من الأنواع، إلا أن الإحصائيات تقول أن 83% من النساء الأمريكيات يتم التحرش بهن سنويا. وبطبيعة الحال حتى في أمريكا المتهم الأول في ذلك هي المرأة. ولما تعرف أن هم لما حبوا يدخلوا المجتمع المسلم اللي هم بيشوفوه مجتمع مقفول، ولغاية النهاردة بتقولوا المسلمون يتأبون عن مفهوم العولمة، يعني عندهم شوية حاجات قافلة معانا. عايز اقول لكم حاجة، وان كان الكلام ده ليه بعد اخر لكن مهم. تعرف هنري كيسنجر ليه تقرير في غاية الخطورة، لو فهمتوه تفهموا الواقع على طول. الكلام ده قاله قبل 30 سنة 40 سنة. قال ايه بقى؟ قال المجتمع المسلم ده زي الحطب، والناس اللي شغالين في الدعوة وما يسمى بالتيارات الإسلامية وغيرها دول الشرار، ومهمتنا ان احنا نفصل ما بين الحطب والشرار طول ما هم بعدين، وحنغرقهم في الشهوات وأفلام ونت وفيس وتويتر وجو في اللذيذ ولا الهوى. قال ان اشد عليه من الروس، وكان لسه الحرب الباردة شغالة، ان الاشد هم المسلمين. ليه؟ لانهم مش هيمشوا على النموذج بتاعنا، فطول الوقت هيبقى شوكة. طب ايه الموضوع؟ قال هنقسم الطيارات دي لخمس درجات من حيث القوة والضعف. مين اللي خليه في الهوى؟ قال اخففهم علينا اللي هم تقدر تقول عليهم الاكاديميين شوية، اللي بيهتموا قوي بقضايا العقيدة والسنة والبدعة بس نظري، يعني نقعد نتكلم نظري للصبح. دول بتوع كتابه يقعدوا في البيت فولا الهوى. الاعلى منهم شوية واخف علينا التربويين، ويقصد بيهم كل من هتفيه حتة التربية حتى الصوفية، يعني هو بيتكلم على المسلمين بشكل عام. فدول بتوع التبليغ مثلا دول شوية، والمناهج الاخرى اللي فيها شق تربوي بس لو بتوع تربية بس برضو. ليه خطر عليه؟ قال لك لانهم يغرسون القيم ونحن لا قيم عندنا. يعني هيقعد يقول لهم ايه؟ لا العفة. هو بيقول له ايه؟ حرية. فانت بتقعد تقول له لا اترضاه، وهو بيقول له انت حر ما لم تضر. فيقول لك كده هيقلب لي المنظومة وهيدخل على العالم من منظومة القيم، اخلاق وبتاع ومش عارف ايه. احنا نتكلم في اخلاق العمل، نتكلم بالاسلوب المادي، ايه معاك قرش تسوى مليون قرش، هي كده. انما نتكلم اخلاق احنا ما عندناش الكلام ده، ما عندناش دي. فطول الوقت هيخلي النموذج الغربي هو النموذج المبهر. شايف الناس بتنتج ازاي، شايف الناس بتعمل ايه، شايف ايه. فيبقى خلاص خلصنا عليهم وغزوناهم ثقافيا وكراحوا في 60,000 سلامة. مين اعلى منهم شوية؟ مستوى الثالث. قال اللي تقدر تقول عليهم الثقافيين. مين دول بقى؟ اللي قاعدين يطلعوا في التراث وكل شوية يربطوا الناس بتاريخ امجاد المسلمين. في حد اسمه صلاح الدين يا ابني، اللي هو احنا ممكن دلوقتي نضحك يعني اللي هو ايه ناخده هزار، يعني اللي هو كذا. في قادة للمسلمين، المسلمين دول وصلوا الى كذا. فيقول لك ايوه، فيفكروا بقى الشباب ان هم يعملوا زي القادة دول، يبقى هم دول محط انظار الشباب. قريت قبل شهر اظن او اكتر حاجة شدت انتباهي، انه الالتراس ماتش الاهلي عادي جدا رفعوا فيه اعلام عليها صلاح الدين. فايه ده؟ ايه اللي دخل بتوع الالتراس التراس اهلاوي، ايه اللي دخلهم في الله؟ فقالوا ايه بقى؟ انه طبعا دول دماغهم كلهم بيتابعوا مجموعات الالتراس اللي موجودة في اوروبا، وامتشت برشلونة وامتشت كذا وكذا الحاجات المعروفة دي. فبيقولوا انه وجدوا ان مجموعات الالتراس الاوروبية بترفع، عشان تفهم ان كل حاجة ليها بعض، بترفع صور قادة الحملات الصليبية. ايه اللي دخل ده بقى يعمل حاجة؟ ده ماتش كورة واحنا في اللذيذ صح، وميسي ونظام يعني ملناش في القصة يعني هو كده يعني. فايه اللي دخل بقى الموضوع في ايه؟ ايه اللي دخله قادة الحروب الصليبية؟ مالنا احنا بالقصة دي؟ فالتانيين راحوا قال لك طب واحدة بواحدة انتوا بتعملوا كده نطلع لكم كده، لان قصة ان يكون في قدوة دي لازم تتشال، لان طول ما انت على قدوتك فلان هتقعد بقى تعمل لي فيها وتقول لي بقى الفتح والتمكين والمسلمين فرخر ما بيهزرش. يعني احنا ممكن نرتبهم ترتيب تاني واقول لك لا دول ثالث واحد في الخطورة، رابع حد في الخطورة طبعا المسكين سلاح بقى اللي كل بقى من مسك سلاح دخلنا بقى في الطيارات الجهادية والبتاع مش عارف ايه، فيقول لك دول طبعا مصيبة. مين اشد عليه؟ يعني كان انا متصور انه كان هيقول الجهادين طبعا ان دي حرب بقى، وبقى تنظيمات ووجع دماغه ومشاكل والكلام ده بالنسبه لاي سياسي. عارف قال مين الاشد وهو ده محل الشاهد؟ الشموليين اللي بيقولوا ان الاسلام كل حاجه، كل ما ننطق بيقولوا لنا ايه الاسلام فيه كده، كل ما ينطق يقول لك الاسلام كده الاسلام كده، او هم دول اخطر حد بقى. دول بقى لا هيقعد يقول الاسلام هيبقى في كل مكان وكذا، لا كده هيبوظ لي المنظومه كلها. وهو ده المشكل، ان المفروض ان انت تبقى ليك هويه وتفهم ان الاسلام لما بيجي يقول لك عفه انه بيحافظ عليك كبني ادم عشان ما تتحولش بالفلسفه الغربيه دي الى حيوان لا يفكر الا في شهواته. المرأة الجسد ده يعمل معاه اي شيء، يلمسه يتعامل، عايز ينفس، فخلاص حولك الى هذا الانسان، بدل ما تبقى بني ادم تبقى ذئب ثعلب تبقى وعادي جدا، وبنات عايزة تعيش انوثتها، وشباب رجالة عايز يحس بذكوريته، ومجتمع بيتدمر. ده مش هنا بس، ده في كل العالم. وهذه هي الخطة اللي بنشربها واحنا في اسعد ما نكون، اللي هو انا عندي ضيق نفسي وتعبان وقرفان وكل حاجة سلبية، فحرام بقى حتى المزاج، حتى حرموه علينا او المزاج ده يطلع باي حاجة، تطلع امرأة يطلع كاس يطلع اي حاجة. وفي الاخر خالص هو بيضيعك. تعالى افهمك بيضيعك ازاي، وهجيب لك الكلام مش كلام المشايخ بس، يعني مش كلام العلم الشرعي. تعال شوف بتوع الطب النفسي بيقولوا ايه. بيقولوا المتحرش وما فوق شخصية ضد المجتمع، مضطرب نفسيا، مغامر، لا يقدر العواقب، ممكن يكون بني آدم بصوا الكلام ودود لكنه منطوي. المتحرش كما يصفونه من الشخصيات اللي بتبقى ضد المجتمع وينفس عن هذا الشعور العدواني بهذه الطريقة. يعني أنا طلعت لقيت مجتمع فقير، مجتمع ظالم، مجتمع ما بيقدرش إنسانيتي، مجتمع فيه اضطرابات، طلعت في أسرة فيها انفصال، فيها طلاق، فيها مشاكل، فيها حرب على الفلوس، فيها فيها فيها، طلعت محدش فاهمني، محدش حاسس بيا، فيبقى رد فعل عدواني ضد المجتمع ده، ضد الأسرة دي، علشان دايما يحقق ذاته. قلت لكم قبل كده أي بني آدم مننا بيحتاج خمس حاجات، لو ما لقاهاش بيبقى حتى ولو كان مين، حتى ولو قال لي انا اخ ملتزم وهو ما عندوش الخمس حاجات دول فيهم استقرار، دايما يبقى عنده مشكله في شخصيته. ايه الخمس حاجات؟ عايز احتياجات حيويه، عايز ياكل ويشرب ويتعالج ويلبس كويس ويتجوز، ده احتياج حيوي. فليجي يقول له لا يا ابني استنى يا حبيبي لما تخلص كليتك، استنى يا روحي ما فيش القصه دي، لما تخلص كذا، لما تعمل كذا، ممكن يبقى في امكانيات، لكن لا، المجتمع بيقبل الفكره دي، فكره الزواج المبكر. والشاب من دول قاعد له 10 سنين بيجاهد، يقول لك والله ما عايز اعمل البلاوي دي، بس اعمل ايه؟ بني ادم لحم ودم ومن الفتن من كل ناحيه. فايه اللي بيحصل؟ بطبيعه الحال يبتدي يبقى عنده إشكالية في أول حاجة أساسية جدا لأي إنسان، تأكل وتشرب وتتجوز وتبقى ليك أسرة. اثنين، بيحتاج أي إنسان مننا إلى الشعور بالأمان. فلما يبقى الدنيا كلها مخاوف واضطرابات وتوتر وقلق، بيبقى إنسان عنده مشاكل نفسية ضخمة جدا. وخدوا بالكم كل حاجة بقى، يعني مخاوف اقتصادية، مخاوف سياسية، مخاوف اجتماعية، مخاوف قلق 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 قلق، بكرة صعب بكرة صعب بكرة أسوأ. فالشاب ده يعمل ايه؟ رقم ثلاثة، يحتاج انه ينتمي لحاجة، ينتمي لأي شيء، أي شيء، يحس ان حد جنبه، ان حد بيساعده، ان حد حاسس بمشاكله، ان حد ما زيه، يبقى منتمي لحاجة هما الاثنين مشتركين فيها، فحاجته للانتماء. أربعة، بيحتاج لحد يشجعه، حد يقدره، حد يقول له كلمة حلوة، يحتاجها الراجل من مراته، والزوجة من زوجها، والولد من أبوه، حتى الأب من ابنه، إن هو جايب له حاجة يقول له جزاك الله خير يا أبي، والله ربنا يكرمك جزاء، مش عارف إيه، الولد بتثمر في التربية. انما ولا الهوى، اعمل واسوي واتعب، وفي الاخر خالص هو بيفكر دلوقتي ان الوالد ده مصدر الدخل وخلاص. فتتحس ان انت وانا في اخرتها يا ابني، يعني انا لو ما اديتكش ده انا هروح في 60 عادي جدا، اروح يعني خلاص، طالما انت بتدي تمام. يبقى ايه ده؟ مفيش احساس بالتشجيع ولا بالتقدير. الحاجة الخامسة، يحتاج انه يحقق ذاته بأي صورة من الصور بقى، في شغل يشغلها، في ثقافة مكتسبها، في ان هو حرفة ممتهنها، حاجة هو لاقي نفسه فيها، انا ده، انا مهندس شاطر، انا صنايعي شاطر، انا تلميذ شاطر، انا ابن شاطر، انا بني ادم بس بنفع. انما لما تقعد تقول لي اهمد اهمد اهمد، الواقع كله بيقول لي كده، انت ما تنفعش انت ما تنفعش، فيتولد عندي صراعات نفسية. تبتدي الصراعات النفسية دي تترجم بقى بأشياء، ويجي المجتمع يقول الله 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 الله، ايه ده ايه ده ايه ده، ينفع كده؟ ايه الظواهر الماشينة دي؟ دي ظواهر غريبة على المجتمع بتاعنا. صلاة النبي احسن، انتوا قاعدين فين؟ انت قاعد في الطراوة بقى، كل ده حاطط البنزين جنب النار وتقولي لا 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 لا، البنزين بتاعنا غير قابل للاشتعال. ليه يعني؟ ما هو لازم هيبقى فيه. والنهاردة انتوا فاهمين الموضوع حاجة كده من الظريف، يعني الامور وصلت لحد ما تتخيلوش، وانت فاهم ان البنت الصغننة اللي قاعدة بتتفرج على المسلسل التركي هي بتفهم حاجة، ايه يعني؟ دي بنت صغنطوطة عندها لسه 10 سنين، ايه اللي يفهمها دي؟ ولاد اللي لسه عنده 11، الابن ده لسه عيل ما يفهمش اي حاجة. فأحد إخواننا الدعاء كان بيحكي لي، بيقول لي دخلت أشرب كافيه ولا حاجة، أشرب كوباية شاي في كافيه، بصيت لقيت واد وبنت 11 سنة 10 سنين وقاعدين ورايا، وهي تقول له إيه؟ عمرك ما كنت بتعاملني كده، عمرك. بيقول لي رحت بصيت على الجرسون قلت له اتنين سرالاك هنا الله يكرمك، ده لسه 10 سنين وبتقول له عمرك اهلا، وانت ولا في الهوا طبعا ولا داري وحاجه زي كده، ما دي لها اب وليها ام يعني، وقعدت في كافيه ولسه في ابتدائي وبتتكلم، مش هي شايفه الكلام ده في التركي؟
وتيجي تقول لي ازاي بتحصل الظواهر دي، مش قادر اتصور يعني ان الكلام ده، الارقام دي مبالغ فيها، الارقام دي فيها كذا كذا، اهي المراكز الرسمية اللي بتقول الكلام ده. فبالتالي لو حللت شخصية البني ادم ده، شخصية بتبقى فيها الجانب العدواني ده، وبيبقى ليه اسباب مختلفة، سواء فيلم الكرتون ها اللي تربى عليه من بتاع النينجا وبتاع كذا وبتاع كذا، ده اللي تربى على انه يعني التصرف العدواني، مش التصرف القتالي ولا اللي هو كذا، لا اللي هو اعمل كده وكسر كده وسوي كده، نفس عن الطريقة بشكل ما، او انه يكون تعرض هو الى نوع من هذا التحرش وهو صغير، ويبتدي الفكرة دي تبقى مشكلة ضخمة جدا، يبتدي يريد ان ينفس عنها، فاول ما يكبر شوية يبتدي ينتقم من المجتمع في شخص اللي كان تحرش به في وقت من الاوقات. بيقولوا اطباء الطب النفسي، بيقولوا انه اربع عوامل رئيسة بتقف وراء هذه الظواهر. واحد، حالة الكبت المستمرة التي يعاني منها الشباب. اثنين، التعرض لأفلام وبرامج وأغاني مثيرة. ثلاثة، المتحرش شخص يشعر عادة بعدم اهتمام من أهله، عدم الاحتواء الأسري، بتؤدي إلى مثل هذه الأمور، فلا يجد من يتابعه ولا يجد نوع من التفريغ لذلك. أربعة، الانطوائية تؤدي إلى هذا أيضا. فكل دي أسباب توقعنا في هذا الإشكال. الأضرار الناتجة عن الكلام ده ضخمة جدا. أولها قلت لك إن أنت معرض للعقوبة بالمثل. اثنين، يعني خسر الدنيا والآخرة، حياة أسوأ من كده ما فيش، ضياع نفسي، ضياع اجتماعي، حالة من القلق المستمر، ومن ناحية تانية خسران أخرتك لغضب ربنا سبحانه وتعالى، والصراع دائر ما بين الإنسان والإيمان، الإنسان والإيمان، أنا عايز أبقى إنسان وبرضه نفسي حقق الإيمان، فواحد منهم يغلب لغاية ما التاني يروح خالص. يعني المفروض ان الجانب الانساني ده انا اسيطر عليه بالايمان فعيش انسان ومؤمن، فانا الحمد لله زي ما ربنا سبحانه وتعالى بين لي، فحاسس بالاشباع النفسي الحمد لله ما عنديش مشاكل. خمس حاجات التانين دول موجودين عندي، عارفهم احققهم ازاي، ومتوكل على الله عز وجل في الاشياء اللي انا مش تحت قدراتي، وعندي ثقة تامة بانه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فمتحقق المعنى ده. التاني بقى صراع، انا عايز ابقى بني ادم، انا لحم دم، انا شاب، انا عايز ابقى الاقي نفسي، فيسيطر الانسان على الايمان، ولما الانسان يتشال منه الايمان يبقى مش عايز اقول حيوان بس هي كده، الانسان لما يتشال منه الايمان يبقى حيوان، ما فيش الجانب النفسي خالص، الروحي ده بيتدمر. ليه؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما تفهمش حاجة فيها إلا البرمجة الربانية بقى، هي دي ما تفهمش. يعني أنا ما فهمش يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصاب عبد هم أو حزن، واحد مهموم أو حزين دي مشاكل نفسية، إنه يقول الكلمات دي خلاص ما يبقاش فيه ولا هم ولا يبقى فيه حزن، يقول اللهم ان اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك، اسالك بكل اسم ولك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استغفرت به في علم الغيب عندك. انا مستني بعض الدعاء الجميل ده والثناء على الله ده، انه يقول ان تكشف همي، ان تزيل غمي، ان تجعل القران ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب غمي، يعني القرآن يتسلط على قلبي يا رب. طب ما على طول بقى يعني شيل الهم بقى يا رب وشيل بقى البتاع، لا القرآن يدخل يشتغل. يبقى والله لما تقول لي عيادات الطب النفسي كله والله ولا الهوى، ما هو وانا جبت حاجة من عندي، فبالتالي انت ما تفهمش حاجة فيها دي. فعشان كده لما بتشيل الجانب ده وتنساه ويضيع منك بتتحول الى جسد بس بلا روح، وده شكوة الدنيا كلها. احنا اجساد بلا روح، احنا الات. حتى في الصلاة كده لا خشوع ولا خضوع ولا احساس، الواحد طهقان زهقان متضايق مش ناقصة طول الوقت كده، صح يا شباب؟ فيبقى خسران الدنيا والآخرة. ناهيك بقى عن العقوبات التي يسلطها الله عز وجل على من يقع في هذه الذنوب من ضيق القلب ووحشته، ناهيك عن الأمراض التي تترتب عن هذه الجرائم وهذه الأخطاء، ناهيك عن الآثار الاجتماعية الصعبة. طب نعمل ايه؟ وحنعالج ازاي؟ ونفهم الموضوع ده ازاي؟ اول حاجة اذا عرف السبب بطول العجب، اعرف السبب وحط ايدك عليه وشخص الداء كويس وشوف المشكلة فين. انا بخاطب في السلسلة كل الشرائح، بخاطب الاب اللي قاعد علشان يحفظ ابنه وبنته من هذه البلايا الاجتماعية اللي هي ظاهرة مش عايزك تحط راسك في الرمل. تقولي لا 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 لا، انا مربي بنتي كويس. طب هي غلبانة نكبت عشان تروح جامعتها ولا مدرستها وتعرض لها واحد زي كده، ومش عارفة تقول لك، ومش عارفة تقول لامها ان جالها واحد عمل فيها كذا كذا كذا، يا تنهار وتبقى مشكلة، يا هتبقى لو جت واعترفت لك مشكلة اضخم، يا اما تسكت وفي الحالة دي جيلها كبت. تعمل انت من الاول خالص، تحصنها ازاي من حاجة زي كده. انا بكلم الشباب، ازاي الشباب العفيف الطاهر الطيب ازاي يحفظ المجتمع بالمواعظ الحسنة للشباب اللي حواليهم ويفهموهم ويوصلوا لهم الكلام بطريقة ان يا ابني والله العظيم انت متضرر، انت حبيبي انت فاهم ان انت عملت حاجة، ان دي رجولة. ازاي تبقى في دعوة صامتة بالسمت الحسن، الرجالة اللي اسمهم رجالة بجد اللي يقدروا يحافظوا على بنات بلدهم ويحافظوا على المعاني دي اللي بتضيع خلاص. انت شايف المجتمع ماشي ازاي؟ انت مش واخد بالك؟ يعني انا بسمع وحد يجي يقول لي، فاروح داخل على النت اشوف ايه اللي بيتقال. ده واحد جه قال لي انت مش فاهم حاجة يا عم، انت مش عارف ان جالي كده، بيقول لي كده، بيقول لي يا شيخنا اسيادنا راضين عليك. قلت نعم. قال لي انت مش فاهم حاجة. فقعدت اعمل كده ايه، قال لي ما تخافش بس اسيادنا راضين عليك. ايه الحكاية يا عم؟ طلع ان واحد ايه ده بقى نص مليون ويستضاف في التلفزيون المصري، اسيادنا راضين عليك. مجتمع في الهوى، في الهوى، في الضياع. تاني قال لهم نفس الحكاية، قال لهم ايام وسودة خلاص الاخر بقت كده. ايه ده؟ ايه ده؟ انت فاهم المجتمع ده رايح فين؟ شوف كده، شوف نسبة المشاهدة على اليوتيوب على اي حاجة عايز تشوفها. انا في مرة من المرات وانا قاعد كده، فاخ كان منشد وطلع معايا مرة في قناة الناس، فلقيته وبعت لي لينك ايه شبيه عمرو دياب، صوته عامل كده زيه وعامل انشوده يعني. فبعت لي اللينك، فانا بص كده لقيت ايه اعلان على الجنب، شريط عمرو دياب الجديد كذا كذا، الكلام ده من سنتين مثلا. فبكليك اشوف المشاهدات ايه، في اقل من 24 ساعة مليون ومش عارف قد ايه. قلت طب اعمل حركة، ادخل وعن طريق الاوبشنات الموجودة في اليوتيوب اشوف كده، اكتب الشيخ حسام مثلا، مش هو ده اكتر حد بيتسمع له يعني مثلا، او حد اي اسم، ها اكتب يا سيدي اي اسم، وكتبت كده واشوف ها اكتر حاجة جايبة معايا مثلا من 2 مليون في 5 سنين، اللي عمرو دياب في 5 دقايق. يا عم احنا في حتة تانية خالص، ولسه قاعدين بنتكلم نفسينا. انت في واقع مر وعادي جدا، ومن اسوأ لاسوأ ومن اسوأ ده. واحلى حاجة بتوع التحليل يعني طول الوقت احنا ايه، الثورة اظهرت اسوأ ما فينا. طب ويا اخويا وبعدين؟ وخلص ماشي اسوأ ما فينا وبعدين، واحنا في النازل والمجتمع بينهار والوضع الاجتماعي اسوأ من كده ما فيش، وبعدين ايه اللي عنده بقى مقصود سياسي يحللها بطريقة الفلانية، واللي يعملها مش عارف من شكل يعملها تحليل ايه، والدنيا ماشية كده. احنا بنضيع يا ناس، احنا بنضيع. انت بتتكلم على اختك، بتتكلم على بنتك، بتتكلم عن اخواتك، بتتكلم على المجتمع ده، بيروح فين؟ فعشان نفهم ايه الاسباب، واحد هو بقى فيه حاجة اسمها دين. اين الوازع الديني؟ وتلاقي بقى واحد يطلع لك يقول لك ما هو دي الاسباب، ما هو الوضع السياسي اثر على الوضع بتاعه مش عارف ايه. ما يا حبيبي من زمان وهي الموضوع كده، تفريغ المحتوى الديني. وانا بتكلم لكل الناس، فبقول واحد في مشكلة عند الدعاء، انه خطاب غير واقعي. الشيخ طالع على المنبر يحكيه في قصة الف ليلة وليلة، بيحكي لنا في موضوع تاني خالص، وانا قاعد بسمع معاه الحوادث اللي بيحكيها دي، او في الموضوع اللي هو ابعد ما يكون عن مشكلتي. حتى يا سيدي انت مش عايز تتكلم في اي مواضيع حساسة، خلاص المواضيع الاجتماعية اتكلمني في مشكلتي انا، مشكلة البيت اللي انا عايش فيه، حللي الامور دي. انما قاعد بيكلم نفسه، محضر خطبة، قال ابن كثير وقال الشرقيسي وقال الالوسي، والناس قاعدة بتحابه. جامد قوي الراجل ده، بيقول كلام كبير قوي، ده بيحكي عن الالوسي والشنقيطي، يا الناس دي جامده انا عارف. وفي الاخر يقول لك ايه رايك في الخطبه؟ جامده، جامده جدا، الراجل ده عنده علم. استفدت منها ايه؟ كلام جامد. ما فيش، ما هو في الاخر هي كده استهلاكيه، والناس جايه يلا خلص خلص قول الكلمتين اللي هتقولهم ونخلص صلي وننتهي. ما هي كلها خطب ممله، خطاب ابعد ما يكون. تعال شوف الفضائيات الاسلاميه كانت عامله ازاي. انتوا مش فاهمين حاجه بقى في القصه دي. ما وراء الكاميرا، احنا كنا بنصور في كشك، والراجل يحط لك الكاميرا كده ويديك الاربيز ويسيبك بقى، ويفتحوا الاربيز ومن جوه بقى انت مش فاهم انت قاعد بتعامل ازاي، ايه اللي بيحصل لك اصلا. قاعد بقى شفت يا واد العمل ايه النهارده، ده كل ده في الاربيز، وانت قاعد تقول لهم اخوه الاسلام في الهوا. نفس الطراوه خالص، انسى يا عمك الحاج، واعلام ما فيهوش حرفيه نهائي خالص، ما فيش ضعف الامكانيات. والعملية مشيت، وبعض اصحاب القنوات الموضوع جاب معهم قرشين حلوين من غير تكاليف، لا المشايخ بلغت فلوس ولا البتاع، واعلانات هاخد منها قرشين، والموضوع بيمشي بالكرسي وبتاعه، وحط اي بتاع من الخلفية وخلصت العملية اهو، يلا دوس وعدي. اجت كده فانسى اعلام ايه يا عم الحاج، اعلام ديني انسى، في الضياع. فده كله عمل ايه؟ ما فيش وازع. وفي نفس الوقت في جانب ايجابي، ما قلتش لا، ان برضو الحمد لله ان سابت بصمة، ولو انه دخلت كل بيت عملت حاجة. بعض المشايخ ان الناس كانت بتنفر منها، بدأت الموضوع يبقى شكل مختلف، وبدأ يبقى في تعامل، بدأت الناس تعمل في ايجابيات. لكن الجانب الاخر ده، التركيز على الجوانب الاخلاقية دي، التربية دي فين؟ التربية الحقيقية اللي تتعمل من مساجد ومن معاهد علمية وتربوية، احنا عندنا بلاوي. فما فيش. وتيجي بقى ترجع تاني توجه رسالة للآباء، بيقولوا كده لا أخلاق بغير دين ولا دين بغير خلق. هو ده، ان انا ابث المعنى ده ابتداء، الأخلاق دي، اللسان ده، انت فاهم يعني ايه ان الشتايم دي بقت عادي جدا جدا ويسمعها اي حد. زمان الواحد يتكسف انه الكلمة دي، اي كلمة ابن كذا ولا بتاع، ان دي تتسمع اصلا جوه البيت، ده عادي جدا، دي بتتقال كده عادي جدا في البرامج العادية، مش البرامج اللي كذا ولا كذا. التشبيهات والايحاءات الجنسية الصارفة، ها 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 ها، كله بيضحك عليها، جميلة جدا. قول لي بقى لما بنت صغيرة بتسمع حاجات ومعينة، وتروح بعد كده حاسة ان في حاجة في البيت، اللي بيضحك واللي ساكت واللي مش عارف يجيب الوان، وتروح تسأل في المدرسة يقول انت مش فاهم اي حاجة، ويحكي لها الموضوع من الف الى الياء. انت بتصور دول خيالاتهم عاملة ازاي؟ انت فاهم؟ ما هو ده الواقع، وهي دي السلعة الرائجة، ودي اللي تحقق اكبر مشاهدات واكبر تعليقات واكبر كذا. ومش عايز بعد كده يحصل لك حاجات من دي، ده هو كل الخطاب كله جسد 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 جسد. فبالتالي ضعف الوازع الديني وعدم وجود المنظومة الدينية، المنظومة الاخلاقية، لا في مدرسة ولا في مسجد ولا في اعلام ولا في بيت، احنا عندنا أمية تربوية والله العظيم، وأمية زوجية، من أول ما بيتجوز دماغه كلها خلاص هما فهموه السرير يا ابني أهم حاجة، ركز السرير يا ضنايا السرير، فهو دماغه 24 ساعة في السرير، ايه المسألة كلها كذا. وبعد كده تيجي المرأة تقول لك ايه ده انا هي مش حياة دي، المرأة تقبل الغريزة لتنال الحب، فكل الشكوى انه مش حاسس بيا، انه بتاع نفسه، بتاع شهوته، بتاع مزاجه، بتاع مش عارف ايه، تيجي تفهمها تقول لها ما الراجل برضه غلبان، انت مش فاهماه، المفروض تفهمي 1 2 3، فصراع البيت بقى من جوه في الضياع. خلاص ما هي الحياة بقت كده وهم عاملينه كده، فبقت حياة كلها بتدور حول هذا الجانب، شهوات 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 لغاية امتى؟ مع بطالة، ده سبب تاني طبعا، البطالة بقى، والبطالة بكل معانيها، البطالة والفراغ، لا شغلة ولا مشغلة، فنعمل ايه؟ ما فيش، يلا بقى اشتغل لك الشغلانة نجيب منها اي رشين دول وقعد على القهوة، ما فيش ولا هتتجوز ولا الهوى، فاقضي بقى في اي حتة، اقعد بقى في الكافيه ده، اقعد مع اصحابك شوية، بطالة، ما فيش هدف ولا قضية، عيش ليه؟ ما هو اللي بيبقى عندهم هدف وقضية بيروحوا في 60 ولا الهوى، فخلينا كده حلوين كده، بلا هدف بلا قضية بلا رسالة بلا وجع قلب، فخلاص مالها. تلاقي الناس كده الغالبية العظمى يفكر ازاي في كل ما الدنيا بتضيق وكل ما الدنيا بتبقى كذا، والله ايه الكورة مالها، ده يا حلو الكورة وحشة الكورة اخرى هتحرموها علينا، لا حلو الكورة نمشي في الكورة وموضوع كده اي تنفيذ. طب ما بعد الكرة؟ لا اخلي الكرة عقيدة، يعني الواحد ينتمي بقى هنا وينتاعه عشان يطلع الطاقة دي، ما انا عامل ايه يعني، ما انت ما تعقدها ليش، ما هو فيش حاجة تانية، هو ده المتاح، خليك في الكرة، خليك في اي حاجة، ما هو لا عارف اشتغل ولا عارف اعمل اي حاجة، فكله ضايع، فاعمل اي حاجة، انا مش عايز اعمل حرام، وشوية بشوية اللي يبقى اضعف شويتين ثلاثة يقع بقى في سكة الحرام ويقع فيه الاخطاء، بطالة بطالة وفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثلاثة، التربية السقيمة اللي للأسف الشديد بنقع فيها في هذه الأيام، هي الأمية التربوية. أربعة، إنه الإنسان ده زي ما قلنا يكون تعرض لشيء من هذا، ونكون للأسف الشديد ما عندناش الأخصائيين الاجتماعيين ولا النفسيين في المدارس، ولا عندنا الثقافة النفسية اللي لازم تبقى ألف به قبل الجواز، لازم تبقى فاهم ده، لازم تاخد كورس كده، وأنا بقول والله العظيم وشغالين في الكلام ده، أنا ما بحبش أقول لكم كلام غير عملي، إنه طول الوقت أنا أقعد أبحث، ممكن نيجي نعمل في المسجد دورة تربوية لحديث الزواج، ضرورة بتاخد فيها ازاي المفروض تتعامل ازاي مع زوجتك، ازاي تتعامل مع زوجك، وبعض اخواننا عاملينها في بعض المناطق، وبشوف تجارب الناس وبحاول اطبقها في مسجدنا في المجتمعات اللي ممكن نقول فيها المعاني دي. نفس الكلام وهي حديث الزواج دي تاخد دورة تربوية من دلوقتي، تفهم فيها بالخلاصة الموضوع كده تتصرف ازاي في وقت الحمل، في وقت سنة اولى سنة اولى بقى ولادة وتربية، تعرف حاجات، لانه بيقول لك 95% من شخصية البني ادم بتتكون في 5 سنين الاولى. الحاجات دي وانا شغال فيها، وان شاء الله قريبا يبقى فيه انجاز في الامر ده، عشان يبقى فيه معلومة جديدة، فيه شغل جديد، انا عايز اصلح بيوت المسلمين، مش هينفع اقعد طول الوقت انا الاخر اعمل زي المحللين، اقعد اقول لك وهذه الظاهره متفشيه في المجتمع المصري، واسال الله عز وجل ان يكشف عنا الغمه وخلصنا على كده، اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم. طب وبعدين يعني عم الحاج، يعني ما احنا عارفين اللي انت جاي تقول في تحرش وفي زنا وفي كل اللي انت تعرفه واللي ما تعرفوش كمان، ها بعدين هنعمل ايه بقى؟ اهو نعمل ده، نعمل جانب بيسموه المعرفي السلوكي في علم النفس، اعمل شيء من المعالجة النفسية والاجتماعية والسلوكية، واربط الناس بالمعاني دي على قدر المستطاع، انشأ من الصغر واطلع بالطلائع دول والبراعم دول بثقافة مختلفة واحساس تاني. هي دي الطريقة، ان انا ابتدي ما بقاش قاعد فقط ردود افعال، ان انا امسك زمام المبادرة والفعل في التغيير. من المشاكل او اسباب هذه المشاكل طبعا معالجة وقلتها في موضوع العادة السيئة، وتاني بتكلم فيها مسألة تيسير امر الزواج. بنتكلم بقى الابهات وبنتكلم بقى الناس، انت اختك النهاردة لو في حد كفء لها بلاش العنتريات والثقافة اللي اساسها عادات وتقاليد، ودماغنا دلوقتي انه زي بنت عمها وبنت خالها وزي الجارة وزي الناس، وانا بنتي مش اقل وانا كذا. وبعدين يعني ان الدراسة بتقول المصرية ان 8 مليون شاب مصري جاوزوا سن 35 بغير زواج. عايز بقى 8 مليون دول هيروحوا فين؟ دول هيروحوا فين؟ ما تيجي بعد كده تقول لي ما هيعمل تحرش، هيقف فين؟ بني ادم بالغ من سن مثلا 15 سنه ان لم يكن دون ذلك، و20 سنه غير زوجه، ويا ريت في مجتمع شديد العفة وشديد التحفظ وشديد، لا في مجتمع حر ومفتوح، هيعمل ايه بقى؟ هيعمل ايه؟ فبالتالي هتحصل البلاوي السودة دي. يبقى انا لازم احل هنا واوجه الرسائل الاجتماعية دي واقوم بدوري في الدعوة ان اقول للناس حرام حرام يا والد المرأة انك تبالغ هذه المبالغات، اتق الله، مش لازم. عف بنتك، بنتك لو كلمتك، لكن للاسف الشديد عندنا بعض الاشياء الاجتماعيه الخاطئه، وبس بس ما تجرأش البنات. طب بعد كده البنت دي بتبعت لك رسائل وبتقول لك ابويا مش فاهم اي حاجه وانا بتعذب، انا بعمل بلاوي وهو مش داري. اتقوا الله في بناتكم لو نطقت اي واحده، لكن بقى اسمنا وضعنا الاجتماعي وهي ايه يعني؟ انتوا جيل ما يعلم بيه الا ربنا، ما ايه يعني؟ يعني ايه يعني؟ حضرتك من مجتمع ومن عصر غير العصر، الشباب دول في عصر تاني خالص، عندهم حاجات ما كانش موجودة في عصرك ايها الوالد وايها الجد وايها الرجل الكريم. فقدر وحس. واحد مرة شاب حكالي يقول لي ابويا ولا حاسس، ابويا بالليل وراح متفرج على الفيلم والفيلم فيه رقصاته وبتاعاته ومش عارفة ايه، وعادي خالص وانا قاعد ابص له، هو انت ما كنتش قدي؟ هو انت مش حاسس بيا؟ هو انت مالك؟ هو انت كان ايه نظامك؟ ايه الموضوع؟ ايه الحكايه؟ حسوا بينا يا ناس. وعادي جدا. وبعد في الاخر خالص يا ده السهرة طولت بقى، راح قافل وشغل قران، قال يعني بقى شويه القران الفاخرين دول اللي هيشيلوا البلاوي اللي قعدنا نتفرج عليها. ايه ده؟ اه والله. ولا في نوع تاني بقى اللارج، تعرفش اللارج دول؟ فل قوي 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 حبيبي، اعمل اللي نفسك فيه وما تجيبش لنفسك كبت خالص خالص، عشان انا ما انا اهم حاجه عندي ان انت تبقى سعيد. طب يعني اعمل ايه؟ براحتك، عايز بنات بتاع نظام كده بس ما تقفورش، مش ما تخليكش كده، خليك لذيذ، عيش حياتك بس ما تقفورش قوي. ايه ده بقى؟ اه والله العظيم كده. وفي نوع ثالث، ده كل ده بيفق اللي انا بقولكم اللي انا شفته بعينيا اللي جات لي مشاكله. نوع ثالث، بصوا يعملها قدامي احسن ما يعملها من ورايا. اه يعني خلاص اصله كده كده هيعمل اللي هو هيعمل، فيعملها قدامي ويعمل بقى اي حاجه هو عايز يعملها، ما عنديش مشكله اعمل نفسي مش شايف. الولد قلت لكم ساعه ما كنا بنتكلم في التربيه، الولد بيقول لي ابويا شايفني ماسك سيجاره حشيش، وهو اكيد فهم انا شفتها رميتها والعيال كانت حواليا، وقلت بقى عيال ايه الموت. طلعت اكلم ابويا قال لي ما تمشيش مع العيال دي بعد كده، وكان شيء لما كان قلت ابويا النهارده انت بتشرب ايه؟ انت ايه؟ قال له العيال اصحابك دول يعني رماها على اصحابه، والاصحاب هم اللي بيشربوا. هو لا طبعا، لا لا لا، انا ابني متربي، انا ابني ما يعملش الحاجات دي ابدا، لا والله اشرب بقى. فبالتالي احنا عايزين نغير العادات الاجتماعيه السيئه دي، عايزين منظومه اخرى في تزويج البنات والتيسير عليهم، تيسير على الشباب، علشان نبقى على الاقل بدل ما يبقى عندنا 35 سنه ننزل بالسن حبتين ثلاثه، تبقى العمليه اهون حبتين. طبعا انتشار الاباحيات والمواقع والصور والاغاني، وعندك كام قناة فيديو كليب. قول لي بقى كده ده رقم قد كده. انا مرة قرأت الفاروق جويدة زمان قبل مثلا 5-6 سنين كان بيقول انها ان كل القنوات دي ادرك 4 مثلا, يعني شوية القنوات اللي انت فاهمهم بتوع السياسة وبتوع الرياضة وبتوع كذا, القنوات التانية, القناة اللي كانت واخد على النايوسات مش هقولكوا اسمها, القناة الاولى والله ولا اسم من اللي انتوا بتعرفينه ده اللي الناس كلها بتتابع فيه, القناة الاولى قناة تانية خالص, قناة مسلسلات وقناة حاجة تانية, الاولى على مستوى الانتشار والمشاهدة على مستوى النايوسات, حاجة تانية خالص غير الناس اللي عارفينه ده كله. ولا تقول لي كذا ولا كذا ولا كذا, ولا سياسة ولا رياضة ولا دين ولا حاجة من دي, الناس في حتة تانية, موضوع تاني. وطول الوقت هو قاعد بيدعم هذه المعاني, يقولوا ان من الحاجات الخطأ جدا اللي بتسبب هذه الظواهر نوع من عدم الوعي عند الوالدين, فممكن العلاقة الزوجية دي الولد يطلع عليها بصورة او باخرى عادي ما يبقاش واخد باله او يبقى هم عاملين كذا, فتحصل مشكلة, ومشكلة ضخمة جدا, مفيش تحفظ هنا كما ينبغي, فيحصل مشكلة في الامر ده. ضعف شخصية هذا الشاب او هذه الفتاة واحساسها دايما بالدنيا توقعها في مثل هذه الاشكاليات, ناهيك عن اختفاء قيم الرجولة والشهامة والنخوة, مفهوم ابن البلد اللي دي بنت حتتنا ومحدش يقرب منها, لا انت يا عم الحاج, لا بالعكس احنا اولى بيها من الغريب. الاختلاط, وانت هنا ما بتتكلمش عن الاختلاط بتاع كتب الفقه, كتب الفقه دول بيتكلموا في حته ثانيه عم الحاج. اختلاط مين اللي يقول لك ما ينفعش ان هم يبقوا متواجدين بشكل, انت بتتكلم في حاجه ثانيه خالص. فلما تيجي تتكلم على لفظ اختلاط مش راجل مع امراه, مش اتنين متواجدين في مكان والرجاله شايفين النساء والنساء شايفين الرجاله, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان شر صفوف النساء اولها وشر صفوف الرجال اخرها, عشان المسافه اللي ما بين الراجل والمراه كده هتبقى مسافه مش كبيره. انت بتتكلم في حته تانيه خالص, انت النهارده بتتكلم عن تحرش بيحصل في اتوبيسات, بيحصل في اماكن عامه, انت بتتكلم على وضع تاني, عن شباب طول الوقت بيشوفوا اشياء من بدري جدا وبيطبقوها في الواقع. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما, ويقول لا يبيتن رجل عند امراه الا ان يكون زوجا او ذا محرم, ويقول اني لا اصافح النساء, وتيجي النساء تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فيحط ايديهم في اناء ويحط النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يمسش, وهو النبي عنده في الوقت ده اكثر من حاجة وخمسين سنة, يعني في البيعة كان النبي عنده 52 سنة, في البيعة الاولى والتانية 52-53 سنة, يعني رجل كبير وطاعن في السن صلى الله عليه وسلم, لكن لا يمس يد امرأة, ويقول هكذا صلى الله عليه وسلم, عشان التعامل ده بيؤدي الى مش حاجة اسمها ها مسك ايدين عفيف. ليه انتوا هتهزروا؟ مره واحده قالت كده, قالت لاحد احد الدعاه كان بيحكي القصه دي, شاب في جامعه من الجامعات, فالبنت جايه هاي هاي ازيكم عاملين ايه يا شباب, النظام بتاع عادي يعني زمايل مفيش مشكله تمام ها, فجايه تسلم سلم, جت على صاحبنا بقى لا ما بسلمش, ليه انت متشدد, انت حصل لك حاجه في كذا كذا, لا لا بس ما بسلمش انا, يعني انا انت شفتني عملت حاجه, يعني انا ما قلتش اعوذ بالله ركس من عمل الشيطان, يعني ما عملتش كده, انا بقول لك انا ما بسلمش على بنات. قالت له اقول لك على حاجه, ودايما البني ادم ده بيبقى عايش بحته كده معينه, حتى الناس اللي انتم شايفينهم ان هم كذا وكذا, انا بقى من واقع الدعوه والله ليه موقع تاني خالص, لانه بيفضفض لي من حته تانيه, انه بيجي لي في حته ديانته. فقفت قالت له انا عايز اعترف لك بشيء, والله العظيم ما مس رجل يدي الا وكان لئيم, وانا ببقى فهمان من مسكه الايدين لئيم, لانه بني ادم ساعتها بيفكر في شهوه, فهو بقى ايه يمس ايديها كذا كذا, شوف ايه في حاجه كده, يعني دي دلوقتي هفق, يعني بتتكلم في ايه يعني, تعالى واحد بيمس ايدين ده انت غلبان يا شيخ ناوي, فهو كده وصل النبي يقول إني لا أصافي النساء لأنه هيؤدي إلى مشاكل تانية. قلت لكم على الشاب اللي كان مع حد ما ما أنا بحبش أتكلم على حد فخليني أقول حد ما. فالمهم الراجل قام راجل طيب قام صلى بالناس فجت بنت لابسة جنس وجنس يعني جنس فقال لها حضرتك حطي طرحة وصلي. قالت له أنا عمري ما صلي بالجنس. وراحت للأخ بعد الصلاة قالت له أنا البني آدم ده ما بحترموش أنا عارفة أن أنا غلط فمفيش حاجة اسمها تسوق لي الغلط حطي طرحة وجنس فما الصلاة بطلة ده جنس يا عم الحاج. فهو كده أنا بقى يعجبني جدا شايف البنت بفكر زي فطرتها هي فاهمة أن في صح وفي غلط والغلط هي مش قادرة النهاردة أنها تقاومه بس فاهمة أن مش السكة هتبقى كده. أنا يوم أبقى دين يبقى المفروض 1-2-3 ألبس عليا وأصلي كذا ألبس لي إسدال صلاة أصلي به إنما شوية شوية نقول لا صلي بشعرك شوية شوية عادي كذا وكذا طب إيه ده بقى. فهو نفس الفكرة الشاهد من الحاجات اللي بتوقع اختلاط الخاطئ أصدقاء السوء طبعا وفي النساء عدم تحفظهن بطبيعة الحال فأمر وأشوف أنا جبتها فين أصلا فاهم دماغات الناس اللي بتسمعنا يعني بشكل عام مش انتو بس يجي يقول لك ايه أيوة هيجي يقول لك بقى التبرج وهي البنات ايه رأيك بقى ان في محجبات بيتحرش بيهم ايه رأيك بقى ان في واحدة كانت لابسة خمار وشفتها قبل كده وراحت مش عارف ايه. انا قلت من الاول خالص ان المشكله مشكله تبرج بس قلت انها مشكله من المشاكل ما انت ما تحطينش يعني قدام شاب وشاب عنده كل الضغوط دي والمشاكل دي ويشوف قدامه واحده كاسيه عاريه او عاريه كاسيه او ما فيش خالص كاسيه وتيجي تقول لي بعد كده هيعملوا ايه يعني ما هو لازم هيبقى فيه مشكله. فبالتالي لا شك إن حاجة من الحاجات اللي بتؤدي إلى هذه الظواهر هذا الانفتاح الخاطئ على حسابك على حسابك لأنك بقيتي سلعة بقيتي شيء زي أي فاترينة يتفرج عليكي ويتلاعب بيكي ما بقيتيش بني آدم. يوم ما أنت بقيتي رخيصة دون شيء يتلاعب بيه وشيء ما يبقاش محترم لأنه يلعب به يعبث به جسد رخيص لحم رخيص. طبعا في اخطاء بتؤدي الى هذا الامر اخرى بتؤدي الى هذه المشاكل زوجية في متحرشين ومتجوزين ثقافات سيئة البنت مش طالعة فاهمة اي حاجة في اي حاجة فللأسف الشديد ما بيحصلش حياة زوجية مستقرة فيحصل كده. هو من ناحية تانية مفيش الكيمياء اللي ما بين الرجل وما بين زوجته المعادلة مش منسجمة فبيحصل ان هو بعد كده يبتدي يبص بره وتبقى مشكلة. نعمل ايه بقى؟ نعالج بسرعة ازاي؟ واحد اذا عرفنا هذه الاسباب يبقى علينا ان احنا نمشي في منظومة العلاج ايمانيا ها ونفسيا. من جانب الايماني نرسخ واحد مفهوم الجزاء من الجنس العمل كما تدين تدان زي ما قلت لكم كده. اثنين نرسخ في الوجدان مسألة التعلق بالرحمن ان ربنا شايفك مطلع عليك مش فارقة معاك براحتك ان ربنا مراقبك مش فارقة معاك براحتك ان ربنا هتقف بين ايديه ويسألك عن كل ذنب سائلك عنه يا ابن ادم ابن ادم عبدي فعلت كذا يوم كذا والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وستجد ما عملت حاضرا بين يديك بالصوت والصورة. فهتعمل إيه؟ ألا تستحي من الحي؟ الله يستحي منك أن يرد يدك صفرا خائبة وأنت ما تستحيش أنه يشوفك في المناظر دي. إن احنا نرسخ هذه المعاني معاني الخوف من المصير والخوف من العواقب لان اي واحد لما تترسخ عنده المفهوم ده هيبتدي يحجم يخاف. ما هو بكره لو انت قلقت لو انت عارف ان انت لو خدت ده لو انا شربت العصير ده والعياذ بالله ممكن تجيلك فيها مرض من الأمراض المستعصية هتشربه مهما كان حلاوته؟ لا يا عم، العمر مش بعزقها. وليه يعني كل ده علشان حتة كذا؟ أيوة هي دي، التعامل ده كل ده علشان دي الجسد ده. ايه التصرفات الصبيانية دي؟ تراجل يا ابني، الرجولة مش كده يا حبيبي، ولا الذكورة كده يا روحي، ولا يعد اللي انت بتعمله ده الا شغل عيال. الصح تبقى راجل متحمل مسؤوليتك، فيه رجال، يبقى راجل تتحمل مسؤولية تقدر من هنا وانت في انهي سن تبتدي تتكسب وتعرف بعد شوية يعني ايه تعرف تفتح بيت. ما هو ده الحل، الحل ان انت تبقى راجل، انما ما تبقاش لاهي عابس ضايع. وهي دي الذكورة، هو ده المتنفس الحقيقي. مش عمرك ما هتحس بالمعنى ده، معنى ان انت رجل، وتحس بمعنى الذكورة الحقيقية الا في حياتك الزوجية المستقرة. اي حاجة تانية؟ لا، لان ده شرع رب العالمين، هو ربنا كده. الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. محتاجين منظومة جديدة في التربية، زي ما قلت نتربى كلنا على ثقافة جديدة نفهم بيها حياتنا نمشيها ازاي، نفهم البني ادم ده محتاج ايه. وانا مركز معاكم لو خدين بالكم طول السلسلة على الجانب النفسي، على الجانب النفسي، نحط الجانب النفسي الجانب الايماني، عشان الدواء من هنا انك تفهم نفسك، تفهم طباعك، تفهم انت محتاج ايه، وتعرف ازاي تعيش حياتك، تستمتع بحياتك. انا عايزك تبقى اسعد بني ادم. انت فاهم ان انا لما اقول لك لا ده غلط وده غلط وده غلط، انا عايز اقفلها في وشك واعيشك الكبت؟ قسما بالله لا طبعا، بالعكس، انا عايزك تبقى اهنأ بني ادم، عايزك تبقى سعيد. لانك لما هتبقى كده، اولا لو وصلتك للحالة دي فانا اصنع افضل الاعمال، سرور ادخله على قلب مسلم لما انت تبقى مبسوط. ثانيا ان انا ابقى كده اغصت الشيطان، لان الشيطان بيحزن المسلمين، انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. والمطلوب مننا احنا كدعاء ان احنا نبقى ضده، وان احنا نبقى معادين، وان انا اوصلك لمرحلة ان انت تبقى عندك السكن النفسي ده، مبسوط ومرتاح ومنشرح الصدر. الم نشرح لك صدرك؟ تبقى انت كده. فبالتالي اوعى تفهم غلط، انا عايزك توصل لهذا العلاج بهذه الطريقة. عندنا تدابير لازم ناخدها، سواء اعلمك حاجة مهمة، يا من تربي اولادك ويا من تربي نفسك. ما تقولش لنفسك لا بغير مبرر، وما تقولش لابنك لا، يعني شفته بيتفرج على كذا اوعى تعمل كده، هيعمل. ليه؟ لانك اثرته من جانب الممنوع مرغوب. في التربية يجي يقول لك ابنك مثلا سمع كلمة للصغير، سمع كلمة سيئة جدا في الشارع، فجي قال لك والدي كذا، وراح شاتم. دلوقتي عادي كله بيشتم يعني، فمش مشكلة يعني. فراح قال لك اي حاجة من اللي بيسمعها في الشارع دي، تعمل ايه ساعتها؟ لو وبخته بطريقة مبالغ فيها هينتقم منك في كل لحظة، هو متضايق منك فيها هيقولها لك، هيخزنها ويقولها. عارف تعمل ايه؟ ولا كأن الكلمة اتقالت، تديله التجاهل على طول، تعمل ميت. عارف تعمل ميت؟ اللي هو ايه؟ ولا الهوى. طب ده ايه ده؟ بيقول كلام صعب، ما تحسسوش ان الكلمة دي فيها حاجة، وفي نفس الوقت عدلها له من بس في الموقف نفسه، ما تقولوش انه ولا كلمة، كلام ده متقالش كده، هيبتدي يعملها تاني. مع النفس كده ساعات لما تيجي طب مش هتعملي مش هتعملي مش هتعملي، فاول ما النفس تبقى هتستحوذ عليك هعمل كل اللي نفسي بيه، كل اللي قلت لي لا عليه. انما احنا في حاجه اسمها قوه الرفض الايجابي. يعني ايه قوه الرفض الايجابي؟ رفض مبرر. مراتك لما تقولها مش رايح عند ابوك كده، ماشي وانت عارف بقى لو حطيت لك ماشي دي ليلتك كل، فماشي هتبتدي بقى تنكد عليك في اي حاجه، اي حاجه، وتديك بقى الوش بتاع 88 و111، عارفهم دول اللي هم عاملين كده دول، فهتنتقم منك باسلوب تاني غير لما تقول رفض بايجابيه. بمعنى بلاش دلوقتي عشان بس ايه احنا مزنوقين حبتين والخروجه دي هتتكلف لها ولا 100 جنيه وانا مش عامل يعني. بس انا طبعا مقدر جدا جدا، ادي الاحساس ده مهم جدا، بعديها هتستسلم بس ادي الاحساس. انا مقدر جدا احساسك وانا عارف ان انت محتاجه جدا المشوار ده، والله على قلبي ان انت ما تروحيش، بس نجبر بس يومين دول وبتاع. فهي بس يعني حاسس بيا، مش مهم اي حاجه بعد كده. هي كده النساء كده، عايز احتواء. هو نفس الكلام، ابنك هو بيطلب منك حاجه فانت بتعدلها ازاي؟ بتفهمه، بتبرر له الامر، خضه عليه انه كبير حتى لو انت حاسس ان هو مش متفاهم. نفسك اتعامل معاها كده، اتعامله بهذا الاسلوب مع كل الرغبات النفسيه الغير مستقيمه. يعني يعني اي واحد عايز يبص ويتفرج ويعيش يا عم، بس ده هيعمل لي مشاكل. يعني ده هيخلي الامر الانسان تحت ضغوط 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 ضغوط، والضغوط النفسيه دي ممكن بعد شويه تعمل لك مشاكل عضويه ونفسيه، انه مكبوت 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 مكبوت، فممكن الكبت ده يعمل له مشاكل توصل للعجز بعد كده والعياذ بالله. فليه عرفت المشكله دي؟ اصل ما فيش استقرار يا حبيبي. لما انت لمست دي وعملت في دي وحطيت كده، انت ما عملتش حاجه يا حبيبي، انت ما حلتش المشكله والله، ده انت ولعتها نار. هتبقى عايز كده كده كده، وبقيت هتدمن هذه الامور، وهتتحول من انسان الى الوصف اللي مش عايز كل شويه اقول لك عليه ده. ها فلا، فكر بعقلك، هنا عقلك يشتغل. عشان كده هم قالوا حاجتين في اي شهوه في اي هوى، حاجتين ما لهمش ثالث، هو العلاج من الاخر، عقل وديانه. انا ابتدي لك بالديانه، قلت لك ربنا كما تدين تدان، الا يعلم من خلق، ربنا رقيب، ربنا سميع، ربنا شهيد، ربنا بصير، هتقف بين ايديه. خد بالك في عواقب، في قبر، في جنه، في نار، في عذاب في الدنيا وعذاب في الاخره، في خسر الدنيا وخسر الاخره. الحق قبل فوات الاوان، ما تضيعش نفسك. ده الجانب الايماني. وبعدين اديني عقلك بقى، سيب دلوقتي يا سيدي على جانب الكلام بتاع المشايخ، وكلمني بقى كلام رجولي حتى. ها وبعدين كده اتمتعت؟ ده انت خايب. هي دي المتعه؟ دي مش متعه ولا بتاع يا حبيبي، ده كلام فاضي. دي تصبيره، دي مش تصبيره والله، دي توليعه. فانت مش كده، فكر صح، فكر ازاي تحل المشكله، فكر ان انت تبقى رجل بمعنى الكلمه، وتفكر ان انت النهارده هناخد دورات وحسن من مستوى داخلي. انا النهارده لو خدت كورس في كذا وكذا وكذا وكذا، يا عم اسهل حاجه دلوقتي اضرب لك اي شهاده من بتوع التنميه البشريه وتشتغل مدرب يجيب لك قرشين، اسهل حاجه في الدنيا سهله دي. روح خد لك اي بتاع كده والشهاده المعتمده من المدرب العالمي فلان الفلاني، وكورس بقرشين حلوين عملته من غير حاجه، من غير بقى ما تحسسني ان الدنيا يعني فيها لسه صعوبات كتير، ومحتاج اسافر الخليج واجيب مش عارف ايه، وانا محتاج لي ولا ربع مليون عشان اتجوز. ليه ليه ليه؟ الموضوع مش كده خالص. فهمت يعمل ايه؟ اخد اتعلم صنعه، مش عيب مش عيب. لما تبقى بتشتغل من حلال فيها ايه؟ اي وظيفه حلال. بالعكس سيبكوا بقى من المهاترات الاجتماعيه دي، قلنا يعافى عليها الزمان، مفيش حد اصلا يعني في الاخر خالص لما هتقعد جنبه بنته لغايه ما بقت حاجه و30 سنه هيستسلم في الامر الواقع في النهايه، نسيبه لغايه ما يستسلم بقى. فالمهم فالواقع كده، ده الحل العملي يا شباب، ان انت تبتعد عن اسباب الغوايه بكل معانيها. بتاعد واحده من الاخوات بعتت حل للمشكله عمليه، بعتت لي عملنا استبيان كده، قالت لي انا بتصرف كده، ونقول للبنات الافكار العمليه دي. اول حاجه ببعد عن الاماكن شديده الازدحام، طبعا التزامي بزي الشرعي، محافظتي على ادب الطريق، انا دايما بخلي الكرسي اللي جنبي، يبدو ان هي من اسكندريه عشان بتقول مشروع، مشروع عندهم انت عارفين الميكروباصات عندهم اسمها مشروع، انا دايما بخلي الكرسي اللي جنبي في المشروع فاضي بحيث ما يحصلش مواقف زي دي ما احطش نفسي فيها. هتيجي تقول لي المحجبات، طب وازاي؟ ده في واحده منتقبه حصل لها كذا، ده في واحده مش عارف ايه حصل لها كذا، وانا ما بكدبكش عشان ما تقعدش تقول لي انتوا بتفكروا بطريقه واحده، هعتبر ان ده بيحصل، هقول لك يحصل ليه؟ عادي يا ابني، هم المنتقبات دول يعني ولا المختمرات دول ولا الملتحين ولا كذا، هم دول بشر غير البشر، شعب وشعب يعني ولا ايه الحكايه؟ موضوع ايه يا ابني؟ ما هو زيك زيهم، ما بتفرقش حاجه، دول زي دول. يعني عايز اقول ايه؟ هو قانون، احفظ الله يحفظك، ان الله يدافع عن الذين امنوا. هو ما بيغلطش، هو ما عندوش ذنوبه، هو ما عندوش مشاكله، هيغلط وهيدفع الثمن، وهتغلط وهتدفع الثمن عادي جدا. يعني الامور انا بتكلم بمنتهى الواقعيه، عادي جدا ان ده يبقى موجود، انه ممكن يتعرض ده. لكن قول لي بقى ليه الراجل الصالح فلان وأمة الله الصالحه فلان عمرها ما بتسمع عن الكلام ده، وممكن تبقى قاعده طول الدرس تقول انت بتتكلم عن حاجه مش موجوده اصلا؟ ليه؟ عشان احفظ الله يحفظك. هو ده الحل السحري. ان الله يدافع عن الذين امنوا. يا اللي خايف على بنتك، يا اللي خايف على زوجتك، يا اللي خايف على اختك، يا اللي خايف على نفسك، احفظ الله يحفظك. لو عملت حاجه من الحاجات دي واخطأت فيها، سارع بالتوبه، بادر قبل ان تغادر، ان الحسنات يذهبن السيئات، والتوبه تهدم ما كان قبلها، حتى العواقب بتاعت الذنوب دي. بس توبه نصوح، مش توبه على سطر وست سطر. لو عملت ده حلينا المشكله، حلينا المشكله اللي المجتمع بيتجنن وازاي ومش لاقيين، والطب النفسي والوضع والامور اجتماعيا، واحنا اللي انا قلته ده هو الحل. الحل بشكل عملي، حل مشكله الجواز قلت لك تتعامل ازاي. ابتدي من دلوقتي تتحمل مسؤوليه، ومن دلوقتي وانت دون العشرين تبقى تعرف تتكسب وتجيب الافات وتقدر. قلت لك افكار تعمل ايه، خد دورات في ايه، وتعمل في ايه، وتسوي ايه. قلت للابهات يحلوا المشكله، جوز بنتك بدري، احنا في زمن صعب اصعب من كده مفيش. وبلاش لا 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 لما تخلص التعليم بتاعها، وكمان انا كان نفسي تخلص ماجستير، وكمان لما تعمل مش عارف ايه. يا عم الحاج انت مش داري، انت بتربي لنفسك مش بتربي لربنا. انت بتربي عشان تقول بنتي الدكتوره فلانه، بنتي المهندسه فلانه، انا تعبت وشقيت وعملت وسكت، بس ما طلعتهاش أمة الله فلانه. وانت بتعمل معاصي انت مش داري بيها. لا 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 انت مهول الموضوع. بنتي ابعد ما تكون على الكلام ده، براحتك براحتك. انا بقول اللي انا عارفه من واقع الدعوه، ومن بيوت المفروض انها من اجمل ما يكون في الظاهر، وبواطنها شيء تاني. شغلتي كده، شغلتي ان انا بعرف اسرار الناس، فبالتالي عارف اسرار المجتمع ده كويس قوي قوي. فلما بتكلم معاك بتكلم معاك بواقعيه. عايزين نبكر في امور الزواج تبكير عشان نحل مشاكل دي. كلمتك جوه بيتك خلال السلسله وقلت لك عايزين السحر الحلال. يا زوجه يا اللي مش داريه باللي بيحصل في الدنيا، عايزك الساحره الحلال، عايزك تعرفي يعني ايه ارتواء لزوجك. ويا زوج انت كمان اتق الله ولا تطالبها بما لا مستطاع، عشان حضرتك الحماقات اللي بيقع فيها بعض الرجال والسفاهات اللي وفي الاخر خالص يدفعوا الضريبه للنساء. اتق الله اتق الله. عايزين بيوت سعيده وامنه ومطمئنه. كلمت كل الشرائح بالطريقه دي عشان درسنا ده هنعتبره هو الدرس الاخير في سلسله مواجهه الشهوه. انا عندي درس بس هسجله ومش هقدر اقوله في المسجد، لانه بس هيبقى عن اللواط ومسموش اللواط، اسمه المثليه. قلت لكم صعب ان انا اتكلم في الحاجات دي، وفي نفس الوقت في شريحه موجوده ولازم حد يكلمها، فهسجله عشان ما بقى ما نمشيش في الموضوع بشكل كده. هسجله ويبقى ده يعني ده الدرس 23، هيبقى الدرس 24 هو ده، ونقفل بيه السلسله كذلك، ونكمل بعد كده بقى هتبقى افات اللسان الجزء الخاص بيها.
وتم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. بالعلم بل بالأدب لن أعلى الرتب، عش العلماء واقرأ صنوف الكتب، وذم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى.